بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب أسرار الحج للإمام من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن مشاهد الحج، ووصلنا إلى مشهد عرفات. ذكرنا سابقا الأحكام المتعلقة بوقفة عرفات مختصرة، والآن نتكلم عن أذواق هذا الموقف وأحوال هذا الموقف.
وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم، عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم، ويحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول
وتحيرهم
في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول.
أخوتي الأكارم، وقفة عرفات مشهد عظيم من مشاهد الله عز وجل، والحقيقة أن هذا المشهد يحتاج إلى تربية علمية قبل الوصول إليه، وتدريب ذوقي، وعمل سلوكي قبل الوصول إلى عرفات، وذلك من خلال القراءة عن عرفات وما فيها من أحوال، من خلال التعرف على أحوال الصالحين في عرفات، من خلال التعرف على الأعمال التي ينبغي أن يعملها الإنسان في عرفات، من خلال التحلي بالأحوال التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها في عرفات. وإذا وصل الإنسان إلى عرفات ينبغي عليه أن يتذكر ما قرأ، وأن يتذكر ما سمعه، وأن يحاول أن يتحقق بما قاله الصالحون وما فعله الصالحون. يعني لا ينشغل بهذا المشهد الغريب العجيب. يعني نحن أحيانا نطلع على عرفات أول مرة، نحن بحياتنا ما شهدنا مثل هذا المشهد. فالبعض من الناس ربما يذهل بالصورة، يعني ينصرف إلى الزحام، ينصرف إلى هذا الأمر، يريد أن يتعرف على هذا وعلى هذا وعلى هذا. لا، البعض من الناس أيها الإخوة ينشغل بقضية الخدمات إما سلبا وإما إيجابا. يعني إذا رأى خدمات جميلة فتن بها كأنها هي المقصود. في عرفات مهما قدم لك من خدمات بيتك أجمل، ويعني خدماتك في البيت أكثر مهما قدم لك في عرفات. لكن في عرفات أنت ما ذاهب أنت لتأكل طعاما وتشرب شرابا ولتعيش في خيمة مرفهة وما شابه ذلك، وإنما أنت على أرض العبودية لله، وكل خدمة تقدم لك إنما تقدم لأنك ضيف الله، لتتفرغ أنت لعبوديتك لله عز وجل عملا وحالا. إذن اشتغالنا أيها الإخوة بهذه الأشياء هو انصراف عن مقصودنا إلى شيء ليس مقصودا لنا. والناحية السلبية، إذا إنسان ربما فقد بعض الخدمات إما في المبيت وإما في الوضوء وإما في بعض الأشياء، هذه قضايا أيها الإخوة لا ينبغي أن تشغلنا. لماذا؟ لأننا أتينا إلى مكان نعرف أنه ليس فيه دنيا. يعني ربنا ما اختار الوقوف الله بيوم عرفات بجبال مرفهة فيها غابات وفيها مناظر جميلة، وإنما اختار لنا أرضا ليس فيها شيء. يعني هلأ زرعت، سابقا ما كان فيها حتى زراعة ولا كان فيها شيء، وإنما نقف على صعيد عرفات، يعني المكان المنبسط في جبل عرفات نقف على أرض ليس فيها دنيا. طيب، ثم بعد ذلك نحن الآن إذا تأففنا من هذه الخدمات، بالعكس هذه الخدمات إذا فقدناها ينبغي أن تشعرنا بمزيد من ذلنا وانكسارنا بين يدي الله، وأن نجعل ذلك سببا لمزيد من تحققنا بعبوديتنا لله تبارك وتعالى. طيب، كذلك الزحام. الزحام مقصود في الشريعة، يعني الآن عرفات محدودة، مساحتها ضيقة، العدد فيها كبير، والله عز وجل أمرنا أن نجتمع جميعا في يوم واحد. طيب ليش ما قسم مثلا الأمة الإسلامية أن تقف مثلا جماعة منطقة كذا واحد ذي الحجة، منطقة غرب العالم الإسلامي اثنين ذي الحجة، منطقة الجزيرة ثلاثة ذي الحجة؟ ربنا ما فعل ذلك، ربنا أرادنا أن نجتمع في هذا اليوم. إذن الزحام مقصود، لكن هذا الزحام إما أن يكون عاملا يصرفك عن الله تأففا، إنعم بالزحام وهذه الأشياء وكذا، وإما أن يكون سببا لقبولك عند الله، ويكون لسان حالك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني أنا عندما أكون في عرفات بين 3 ملايين إنسان في عرفات، أقول يا رب انظر إلى عبادك الكثر في أرض عرفات، من أنا بينهم؟ لا شيء، أنا واحد من 3 ملايين بعرفات. طب لو قلت أنا الآن من أنا في هذا الكون؟ أنا في عرفات واحد من 3 ملايين، طيب في الكون من أنا؟ أقل من ذرة في هذا الوجود. وعندها أيها الإخوة يتحقق الإنسان بذوبانه في عبوديته بين يدي الله عز وجل. عندما ترى الصالحين، ترى الأولياء، وترى الأناس المنكسرين وكذا، هذا الزحام يجعلك تذوب بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، أنت عندما تأتي إلى عرفات تقول أنا تركت أهلي مالي وولدي كذا، طفت صليت صمت كذا، أتيت إلى عرفات، عندما ترى الصالحين، ترى الأولياء، ترى الأعمال العظيمة، ترى الأحوال الكبيرة، ترى الصدق، ترى الإخلاص، ترى البكاء، ترى التجليات، تقول والله أنا ما قدمت شيئا. يستصغر الإنسان أعماله لأنه يرى أعمال الصالحين. وبعد كل ذلك تذوب كل هذه الأعمال عندنا وعند الصالحين عندما نرى أولا عظيم فضل الله، عندما يقول لنا أفيضوا عبادي مغفورا لكم، وعندما نتحقق جميعا أن كل هذه الأعمال هي أقل وأقل وأقل مما يستحق ربنا من التعظيم والعبادة. لذلك أيها الإخوة الأكارم، في عرفات ينبغي أن نعرف ربنا عز وجل، ونعرفه على قدر استطاعتنا. ومن لازم معرفتنا لله أن نتحقق بما نعرفه عن أنفسنا من ضعف وافتقار وانكسار بين يدي الله. لذلك أيها الإخوة، يخطئ البعض من الحجاج عندما ينظر إلى يوم عرفات فقط. يعني أنا اليوم بعرفات، أنا إنسان ما شاء الله قمت الليل وصمت، ما في صيام مني، قمت الليل وذكرت الله، قرأت القرآن وفعلت كذا وكذا، هو ينظر إلى هذا اليوم. لا، لكن أنا أنظر بعينين، أنظر بعين إلى الماضي فأتذكر ماذا فعلت. نعم أنا الآن بعرفات، لكن أنا الذي امتلأت صحيفتي بالمعاصي، أنا الذي كنت أقصر في الطاعات، أنا الذي كنت أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أذكر ذلك كله في أرض عرفات. طيب أنا الآن في أرض عرفات أذكر صحيفة السوداء، ماذا أفعل؟ أندم، أتحسر، أستغفر، أتوب، وبعد ذلك أنظر بالعين الأخرى إلى المستقبل، أسأل الله أن يوفقني إلى الاستقامة، إلى الثبات على الطاعة، إلى ترك المعاصي، وأعزم على أن أكون بعد عرفات خيرا مما كنت قبل عرفات. لذلك أيها الإخوة، هذه كلها أذواق ينبغي أن يتحقق بها الإنسان في أرض عرفات.
وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين.
الضراعة أيها الإخوة، يعني هذا الانكسار هو الواقع الذي ينبغي أن نكون عليه دائما، لكن هناك في عرفات تجد أسبابه متكاملة، من خلال أولا ما يتذوقه الإنسان من عظمة ربنا، ما يراه الإنسان من عظيم فضل الله، مما يراه من أحوال الصالحين، مما يذكره من ذنوبه، مما يرى في نفسه من الفقر والاحتياج إلى مغفرة الله، إلى إكرام الله، إلى إحسان الله، فترى الإنسان يذوب ولا يملك إلا أن يدعو ربنا عز وجل. وهنيئا لمن صدق ووفقه الله عز وجل إلى كريم الدعوات المباركات. وهنا أيها الإخوة يجب علينا أن نسلم بوجود صور سلبية في عرفات، أناس غافلون، أناس جاهلون، أناس ذهبوا إلى عرفات لكن ما عرفوا شيئا عنها. هؤلاء أيها الإخوة أولا ينبغي علينا أن لا نستصغرهم، فهم ضيوف الله عز وجل وإن كانوا بهذه الصور. الشيء الثاني، ينبغي إخوتي الأكارم أن ننصحهم وأن نوجههم قدر استطاعتنا. ثلاثة، ينبغي أن ننساهم في عرفات وبعد عرفات، لا تقف معهم ولا تقف عندهم ولا تقف على أحوالهم، انسى. أنت في عرفات إياك أن تستصغر أحدا، إياك أن تحتقر أحدا، إياك أن ينشغل قلبك بأحد، وإنما انسى هذه المناظر، انسى هذه المشاهد. وإذا عدت إلى بلدك لا تذكرها لأحد. يعني الناس جايين لعندك ليسمعوا عن عرفات، تقول والله في بعرفات كان الناس عم يساووا كذا وكذا، لا تفعل، لا تتكلم بذلك. اذكر الأحوال الصالحة، اذكر أحوال الصالحين، اذكر أحوال الأولياء الصادقين المخلصين، لتنقل أجواء عرفات إلى قلبك أولا وإلى قلوب الناس ثانيا.
وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف.
يا سلام، بعرفات نغلب الرجاء على الخوف. ليه؟ لأن كرم الله عظيم، والله عز وجل وعدنا بعطايا في عرفات حقيقة لم يأتي بها وعد في مكان آخر. ومن عظيم فضل الله أن الله ربط الفضل بيوم عرفة، ما قال بمكان عرفة، قال يوم. خير الدعاء دعائي دعاء يوم عرفة، إذا ربطه بالزمان. والمكان للبعض دون البعض، أما الزمان لنا جميعا. لذلك الله عز وجل ينزل فضله أولا في يوم عرفات على أهل عرفات الذين اجتمع لهم شرف المكان والزمان، ثم يعمم الله فضله لجميع المقبلين عليه وجميع المسلمين ببركة الزمان.
والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض.
الله الله.
ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتار.
طبعا إخواننا القلوب العزيزة أي القليلة، الشيء العزيز هو الشيء القليل،
وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب.
ما شاء الله.
فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة.
لذلك بعرفات تسمع لغات كثيرة، يدعو هذا بالعربي وهذا بالإنجليزي وهذا فرنسي وهذا كذا، لكن لما بيقولوا يا الله كله صوت واحد، اسم واحد، سبحان الله، تلاقي اللغات لا تفهم شيئا، تسمع القل يقول يا الله. لذلك القلوب كلها متوجهة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مشهد أيها الإخوة حقيقة لا يخطر لنا على بال، أن يجتمع هذا العدد الكبير في هذا الوقت الواحد ليتوجه جميعا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك لو نظرت في هذا اليوم، كم من ولي لله في شرق الأرض وغربها، كم من رجل صالح، كم من إنسان فقير يشتاق إلى أرض عرفات، كم من إنسان مريض في الفراش يشتاق إلى أرض عرفات، كم من إنسان في السجون يشتاق إلى أرض عرفات، كم من إنسان حيل بينه وبين عرفات وهو يبكي شوقا لعرفات. كل هؤلاء اجتمعوا ببركة الزمان مع أهل عرفات. لذلك أيها الإخوة، أنت الآن ترى صورة ضيقة، لكن ربنا عز وجل يطلع على كل هذه الأحوال. لذلك ربنا عز وجل يعظم خيره ويكثر فضله في يوم عرفات لما يرى من عظيم إقبال الخلق عليه في مشارق الأرض ومغاربها.
فلا تظنن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم.
الفضيل بن عياض لما رأى أهل الموقف قال: لو كان هؤلاء على باب غني من أغنياء الدنيا فسألوه دانقا، يعني جزء من درهم، هل يمنعهم؟ قالوا لا. قال: والله إن المغفرة عند الله لهي أهون من دانق.
ولذلك قيل إن من أعظم الذنوب الله أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له.
طبعا إخوتي الأكارم، نحن عندما نقول يغفر الله لنا إنما نعتمد على فضل الله، على كرم الله، على إحسان الله، ونحن نحسن الظن بالله عز وجل أن الله يقبلنا في يوم عرفات لعظيم فضله ببركة الصالحين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن هذا أيها الإخوة بالمقابل لا يدفعنا إلى أن نجزم أننا قد غفر لنا. يعني أنا الآن هلا بطلع من عرفات، يا رب تقبل مني، يا رب اغفر لي، أبقى إلى آخر لحظة في مقام العبودية مفتقرا إلى الله. لكن ربنا عز وجل وعدنا مغفرة وكرما وإحسانا. طيب عندما نذهب إلى مزدلفة ماذا نفعل؟ كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طيب على ماذا نستغفر؟ نستغفر لأن مقام العبودية يدعونا إلى أن نكون عبيدا دائما. يعني حتى لو جاءنا من الله إخبار بالمغفرة وتلقيناه منه نبقى عبيدا لله عز وجل، كما كان ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام الذين بشروا بالجنة ومع ذلك بقوا عبيدا لله تبارك وتعالى.
وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتار المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصودة، فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. وأما رمي الجمار،
لذلك يا إخوة الأكارم، نحن عندما نذهب إلى الحج يجب علينا أن نتعلم هذه الأذواق وهذه المعاني قبل الحج، وأن ندرب أنفسنا عليها قبل عرفات، وأن نسعى إلى أن نتحقق بها في أرض عرفات. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.